الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب، الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به جميعا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى في مثل هذه اللقاءات والاجتماعات المباركة لأهل السنة والجماعة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تدعو إلى غير ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على العمل بطاعته وعلى الثبات على دينه حتى نلقاه. إخواني في الله، إن من أعظم العبادات التي يتعبد المسلم بها لله جل وعلا، ومن أعظم الطاعات التي يطيع الله سبحانه وتعالى بها، أن يكون معظما لله جل وعلا. فمن أعظم ما يطيع به المسلم ربه، ومن أحسن ما يتقرب به إليه، تعظيمه لله جل وعلا، تعظيمه له في قلبه. ولذا كانت هذه المرتبة، تعظيم الله وإجلاله وخشيته، لا يحصل عليها كل الناس ولا يصل إليها كل الخلق. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإنما يخشى الله ويقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه من عباده هم أهل العلم. فكانت هذه الغاية التي يصل إليها العالم هي من أكمل مراتب البشر بعد مرتبة النبوة، أن يكون عالما خاشيا لله جل وعلا، معظما له، مقدرا لله جل وعلا حق قدره. فإن هذا والله هو العلم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم بكثرة المسائل، قد يكون إنسان عنده مسائل كثيرة وفهم لأبواب كثيرة من أبواب العلم، فليس هذا هو العلم المنشود، ولكن العلم خشية الله، أن يصل الإنسان بعلمه إلى خشية الله جل وعلا. فإذا كون الإنسان يكون خاشيا لله، معظما له، مقدرا له حق قدره، هذه من أعظم الطاعات التي تطيع الله جل وعلا بها، من أعظم القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا جعلها الله تعالى مرتبة أهل العلم الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، والذين هم ورثة الأنبياء، ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم والعمل. فإذا كان الأمر كذلك، يجتهد المسلم حتى يكون معظما لله، مقدرا لله جل وعلا حق قدره، محبا له كما أمره، متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا خير ما يحصل للعبد في هذه الحياة الدنيا. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى كما في آيات أشار إلى ذلك، واستنبط منها أهل العلم أن توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، بأن تكون العبادة لله جل وعلا وحده، وتوحيد الربوبية بأن يؤمن العبد أن الرب الخالق المدبر المتصرف هو الله جل وعلا، وأن غير الله لا يستطيع خلقا ولا تدبيرا ولا تصرفا ولا شيئا من ذلك. والثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته، فالله جل وعلا من عظمته له أسماء كثيرة، لا يحصي أسماء الله جل وعلا إلا هو، لا يحصي جميع أسماء الله جل وعلا إلا الله سبحانه وتعالى، وله من الصفات الكاملة العظيمة التي لا يعلمها كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو أحد أنواع توحيد، أحد أنواع التوحيد. ومن لم يعرف الله بأسماء وصفاته ولم يؤمن بذلك، هذا ما وحد الله، لم يوحد الله جل وعلا. فكان العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته ومعرفة ذلك يدعو العبد إلى محبة الله، إلى تعظيم الله، إلى خشيته، إلى إجلاله، إلى الخوف منه، إلى إخلاص العمل له، إلى التوكل العظيم عليه، إلى الثقة به. كل ذلك يدعو إليه معرفة هذا الأمر العظيم وكان مما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، تعلق قلبه بالله، كان على خشية عظيمة لله جل وعلا. فالله جل وعلا أنزل أسماءه وصفاته في كتابه ليتعرف بذلك إلى عباده، ليتعرف بذلك إلى خلقه. جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. فتأمل هذا الحديث كيف بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حال المتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، بيّن أن أسماء الله أنزل بها في كتابه تعرف بها إلى خلقه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسماء الله على ثلاثة أقسام: أسماء أنزلها في كتابه فتعرف بذلك إلى خلقه، وأسماء خص الله تعالى بها من شاء من خلقه علمه إياها ولم يعلمها غيره، وأسماء أخفاها الله جل وعلا واستأثر بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. ويوم القيامة يطلع الله جل وعلا نبيه على أسماء كثيرة من هذه الأسماء، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الشفاعة قال: فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أي يعلمه بأسماء وصفات له جل وعلا لم يطلع عليها أحدا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لله جل وعلا أسماء لا نعلمها، لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات حتى الأنبياء لا يعلمونها، ويوم القيامة يفتح الله جل وعلا على نبيه بشيء من هذه الأسماء والصفات التي لم يفتح بها على أحد قبله. إذن فأسماء الله جل وعلا تعرف الله تعالى بها إلى الخلق، أنزلها في القرآن. وكم أمر الله بالعلم بها، الله جل وعلا أمرنا في القرآن أن نعلم أسماءه: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله غني حميد. آيات كثيرة يأمرنا الله جل وعلا أن نعلم فيها أسماءه، وآيات كثيرة يأمرنا الله تعالى أن نعلم فيها صفاته، نعلم فيها صفاته جل وعلا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل أخبرنا الله تعالى في القرآن أنه خلق السماوات والأرض لأجل أن نعلم أسماءه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين يتنزل الأمر بينهن، قال الله بعد ذلك بعد ذكر الخلق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق السماوات وخلق الأراضين لأجل أن يعلم العباد صفات الله جل وعلا. إذن هذا أمر عظيم، أمر من أعظم ما يكون، أن يعلم الإنسان أسماء ربه جل وعلا وأن يعلم صفات الله جل وعلا، أن يعلم أسماءه الذي أثنى على نفسه، التي أثنى على نفسه بها، التي أثنى عليه بها أنبياؤه ورسله. هذا يزيد الإيمان، هذا يجعل العبد معلقا بالله سبحانه وتعالى، تكون خشيته لله جل وعلا أعظم، مراقبة لله أشد، خوفه من الله كبير. من عظم الله تعالى حق عظمته لا يخالف أمر الله أبدا، والله لا يمكن أن يخالف أمر الله. تأمل إلى المخلوقات العظيمة، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك. وهذا الديك كما جاء في بعض الروايات أنه ملك من حملة العرش، قد مرقت رجلاه في الأرض السفلى وعنقه منحني تحت العرش. انظر إلى هذا الخلق العظيم من هذا الملك حملة العرش. قد جاء أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. هذا العاتق، العظمان المحيطان بالنحر هما العاتقان، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وجاء في بعض الروايات: تخفق فيه الطير، أي تظل الطير تطير فيه 700 سنة. هذا المخلوق العظيم الذي مرقت رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السابعة، وعنقه ملتوي تحت العرش، ماذا يقول؟ يسبح الله جل وعلا ويقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فيقول الله جل وعلا: ما قدرني حق قدري من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بي كاذبا ما قدرني حق قدري. كم من المخلوقين يحلف بالله كذبا، كم من المخلوقين يجاهر الله تعالى بالمعصية، كم من المخلوقين يخالف أمر الله جل وعلا. والله لن يكون مخالف لأمر الله إلا عن ضعف في تعظيم الله في قلب المؤمن. لا يجرؤ مؤمن يقدر الله حق قدره أن يخالف أمر الله. فإذا معرفة العبد بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته بما له من الكمال يدعو إلى تعظيم الله سبحانه، يدعو إلى خشية الله، يدعو إلى الخوف من الله جل وعلا، يدعو إلى التوكل على الله سبحانه والثقة بالله، لأنه يعلم أسماء الله، يعلم صفات الله جل وعلا، يعلم أن الله على كل شيء قدير، يعلم أن الله بكل شيء عليم، يعلم أنه لن يكون في هذه الدنيا إلا شيء أراده الله، يعلم أن الله هو الرزاق، يعلم أن الله هو الغفور الرحيم، يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه وأن الله تعالى قادر أن ينتقم منه. إذا علم ذلك صلح حاله، استقام أمر المؤمن، تعلق قلبه بالله، إن طلب الشيء طلبه من الله، إذا استعان استعان بالله، وإذا سأل سأل الله، وإذا توكل توكل على الله، وإذا خاف خاف الله، لأنه يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يكون جاهلا بهذا العلم الشريف، بهذا العلم العظيم، علم أسماء الله وصفاته، علم يصل به إلى معرفة ربه. فإن العلم كما يقول العلماء يشرف بشرف المعلوم ويعظم بعظمة المعلوم. فإذا تأملت ما هو المعلوم في هذا العلم الشريف تجد أن المعلوم فيه هو الله جل وعلا الذي خلقك ورزقك وأوجدك. ولذا جعل الله تعالى أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا الله. لو فكر المؤمن في ذلك لرأى أمرا عظيما. الجنة فيها من النعيم ما لا يذكر، أي ما لا يأتي على ذكره وصف، مهما وصف الإنسان لا يأتي عليه. فيها القصور، فيها الحور العين، فيها الطعام والشراب من لحم وفواكه ومشروبات، فيها الملك، فيها الراحة والطمأنينة، فيها الشباب والصحة والقوة، فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر على قلب البشر. كل هذا النعيم بجانب رؤية الله لا شيء. أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا الله، كما جاء في الحديث يقول الله لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، يقولون يا رب أي شيء تزيدنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. ما أعطي أهل الجنة شيئا أعظم ولا أكبر في نفوسهم من رؤية الله. هذا الله الذي خلقك، الذي عبدته طيلة حياتك، الذي صبرت لأجل رضاه، الذي تعبت لأجل رضاه، الذي تحملت لأجل أن ترضيه، الذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك وهيأ لك الأمور وسخر لك الأسباب تراه يوم القيامة. أليس هذا من أجل نعيم يتنعم به المؤمن أن يرى معبوده الذي عبده طيلة حياته، أن يرى خالقه الذي خلقه وأكرمه وأوجده؟ فبهذا تعلم عظمة معرفة الله جل وعلا، معرفة أسماء وصفاته. الذي في الدنيا المؤمن الذي يعرف أسماء الله وصفاته وإن لم يره في الدنيا، لأنه لا يستطيع رؤية الله في الدنيا، وإن لم يره لكنه يعيش نعيما عظيما بمعرفته لأسماء الله وصفاته. معرفة الله جل وعلا بأسماء وصفاته خير لك أيها المؤمن في جوانب كثيرة. ولأهمية هذا العلم نجد أن الإيمان بالله أحد أركان الإيمان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. فجعل الإيمان بالله أحد أركان الإيمان، فلا يتم إيمان إلا بالإيمان بالله. والإيمان بالله ما معناه؟ إيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة ذلك ومعرفة استحقاقه للعبادة. هكذا كان الإيمان بأسماء الله وصفاته ومعرفة ذلك أحد أقسام التوحيد التي دلت عليها أدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نجد أن الله تعالى أثنى في نفسه، أثنى على نفسه في كتابه كثيرا بأسماء وصفاته، بل من أعظم مقاصد القرآن ذكر أسماء الله وصفاته. فإن مقاصد القرآن ثلاثة: ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بذلك، وذكر شرعه من أمره ونهيه، وذكر جزاء من استقام على شرعه أو خالف شرعه في الدنيا والآخرة، والإخبار عن ذلك. فهذه المقاصد التي دار عليها القرآن ودارت عليها دعوة الرسل من أولهم إلى آخرها. معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة شرعه ودينه الذي هو الطريق الذي يوصل إليه، ومعرفة جزاء من امتثل أمره أو خالف أمره في الدنيا والآخرة. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، وجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وجاء في حديث أبي الدرداء أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحشدوا أي اجمعوا وتهيأوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد. قالوا: يا رسول الله، إنك قلت أقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: نعم، والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: وإنما عدلت قل هو الله أحد ثلث القرآن وكانت جزءا من ثلاثة أجزاء من القرآن لأنها اشتملت على مقاصد التوحيد وأسماء الله وصفاته وكثير من أسس ذلك، فصح أن يقال عنها إنها ثلث القرآن. سورة واحدة ثلث القرآن اشتملت على أسماء الله وصفاته، كلها في أسماء الله وصفاته. ولذا سميت بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت في ذكر أسماء الله وصفاته، لم يذكر فيها شيء غير أسماء الله وصفاته، فكانت خالصة في ذكر أسماء الله وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وهكذا لو تأملت أعظم سورة في القرآن التي هي سورة الفاتحة، هي أعظم سورة. جاء في البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم علمه سورة الفاتحة وقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وجاء في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة أفضل منها. وفي الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. فهذه السورة أفضل سورة في القرآن لو تأملت فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: وإنما عظمت هذه السورة وكانت أفضل سورة في القرآن لأنها اشتملت على ذكر أسماء الله وصفاته ما لم يشتمل عليه غيرها من السور. كان أكثر ما ذكر فيها ذكر أسماء الله وصفاته والثناء عليه بذلك. هكذا أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب كما في صحيح مسلم: أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فضرب في صدري وقال: أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. تأمل ما هو مقصد هذه الآية وماذا تضمنت هذه الآية حتى كانت أعظم آية في كتاب الله. تجد أنها اشتملت على ذكر أسماء الله وصفاته ما لم يشتمل عليه غيرها من الآية. فقد ذكر فيها ستة من أسماء الله وأكثر من 20 صفة من صفات الله جل وعلا. عظمت هذه السور وهذه الآيات باشتمالها على هذا الأمر العظيم وهو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. لتعلم أيها المسلم أهمية هذا الأمر، أهمية هذا العلم، أن تعلم أسماء الله وصفاته، أن تتعلم ذلك. والحمد لله المؤلفات كثيرة فيه والدروس قائمة في تعليم أسماء الله وصفاته وفي بيان ذلك وفي تقريره وفي إيضاحه على أكمل وجه. اعتنى العلماء بذلك أشد العناية لما له من النفع العظيم والفوائد الكثيرة. العلم بأسماء الله وصفاته إحصاء لها. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى هذا الحديث كما يفهم بعض الناس أن أسماء الله 99 فقط، لا، بل أسماء الله لا تحصر، لما سبق في الحديث أن هناك أسماء لا يعلمها أحد وأن هناك أسماء علمها الله تعالى بعض خلقه دون بعض، وأيضا هناك أسماء لله جل وعلا جاءت بها الأدلة وهي أكثر من 99. لكن هناك من أسماء الله 99 اسما لها فضيلة، من أحصاها دخل الجنة. فما معنى من أحصاها؟ ذكر الخطابي رحمه الله لبيان معنى من أحصاها 4 أقوال. المعنى الأول أن معنى أحصاها أي حفظها وعدها، كما تقول: أحصيت بضاعتي، أي عددتها وحفظتها وعلمت كم هي. ويدل على هذا أنه جاء في رواية لمسلم: إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. المعنى الثاني أن أحصاها من الإحصاء الذي هو الإطاقة. قال الله: علم الله، علم ألن تحصوه، أي ألن تطيقوا ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تقدروا على الإتيان بجميع ذلك. قالوا فمعنى أحصاها أي أطاقها. ومعنى أطاقها أطاق امتثال ما جاء فيها، أطاق العمل بمقتضاها، أطاق العمل بما دلت عليه. وقال المعنى الثالث مما ذكره في أحصاها يطلق الإحصاء أو الحصاء بمعنى العقل، حصيت الشيء عقلته وفهمته. قالوا فمعنى أحصاها أي فهم معناها وعلم معانيها. والمعنى الرابع أن أحصاها أي حفظ القرآن الذي تضمن أسماء الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله قال ومراتب إحصاء أسماء الله ثلاث، كلها هذه المراتب هي تفسر خلاصة ما ذكره العلماء في معنى الإحصاء وتجمع ذلك كله، كلها يشملها معنى إحصاء أسماء الله جل وعلا. المعنى الأول أن أحصاها بمعنى المرتبة الأولى أي حفظها وعدها، والمرتبة الثانية فهمها وعرف معانيها، المرتبة الثالثة تعبد لله جل وعلا بها. هذه مراتب الإحصاء لأسماء الله جل وعلا الحسنى، ثلاث مراتب وهي تجمع الأقوال السابقة كلها. فأول الإحصاء حفظ هذه الأسماء، هل تحفظ أسماء الله جل وعلا؟ كم تحفظ من أسماء الله؟ هل عندك علم بها؟ المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء فهم معاني أسماء الله ومعرفة ذلك، هل تعلم ما معنى الله؟ سل نفسك هل أنت ممن يعلم معنى هذا الاسم الذي هو أشهر أسماء الله؟ الله جل وعلا أي المألوه المعبود الذي لا يعبد غيره، هل تعلم معنى أسماء الله معنى الحكيم؟ هل تعلم معنى المتين؟ هل تعلم معنى الجبار؟ هل تعلم معنى القدوس؟ أسماء الله جل وعلا. المرتبة الثالثة التعبد لله جل وعلا بها، التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. والتعبد لله جل وعلا بها كما قال العلماء إما بدعائه بها كما قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله تعلم أن الله الرزاق فتسأل الرزق من الله وتذكر اسم الرزاق يا رزاق ويا رازق ارزقني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. هذا يسمى دعاء مسألة. والثاني دعاء العبادة، فتحمد الله تقول الحمد لله، تسبح الله تقول سبحان الله، تكبر الله تقول الله أكبر، تهلل الله تقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء عبادة تتعبد لله جل وعلا بها. فهذه مراتب الإحصاء لأسماء الله، هل تطمع في هذا الفضل العظيم؟ فضل سهل يسير ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى به بالجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وعدها وفهم معناها وعرف ما دلت عليه وتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة. فهذه مراتب الإحصاء لهذه الأسماء العظيمة التي هي أسماء حسنى. وصف الله تعالى أسماءه الحسنى، وصف الله أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع من القرآن، في أربع آيات: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي آخر آية من سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماء الله حسنى، ومعنى حسنى أي بلغت غاية الحسن ولا نهاية للحسن فيها، ولا أحسن من أسماء الله، بلغت أعلى ما يكون وأرفع ما يكون في الحسن، ولا نهاية للحسن فيها ولا انقضاء للحسن فيها. ولذا هي أعلام وأوصاف، أعلام وأسماء وصفات عظيمة لأنها حسنى. ولذا لما علم الأنبياء معناها وعلم السلف معناها عظم إيمانهم بالله وثقتهم به وتعظيمهم له، لأن أسماء الله حسنى، كل اسم منها تضمن صفة، تضمن معنى كاملا، ليست أسماء فقط بل هي أسماء فيها صفات بخلاف أسماء المخلوقين. ترى من المخلوقين من يسمى باسم هو خلاف ذلك الاسم، من يسمى بعبد الرحمن وتراه عبدا للشيطان، تراه يشرك بالله يخالف أمر الله يعصيه واسمه عبد الرحمن. ترى من الناس من اسمه أمين وهو من أشد ما يكون خيانة، ترى من الناس من يكون اسمه نزيه وهو من أبعد الناس عن النزاهة، ترى من الناس من اسمه غير ذلك من الأسماء محسن وهو أشد الناس إساءة، وهكذا. لكن أسماء الله جل وعلا كل اسم دل على المعنى العظيم الذي تضمنه، فاسمه الغفور لعظيم مغفرته سبحانه، اسمه الكريم لكثير كرمه، اسمه الرزاق لسعة رزقه سبحانه وتعالى، وكم تعدد. ولذا انظر إلى هذا الرجل الأعرابي، سمع رجلا يقرأ الآية التي في سورة المائدة كما ذكر القصة ابن القيم رحمه الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الرجل قرأها والله غفور رحيم، والآية والله عزيز حكيم. فهذا الأعرابي سمع هذا الرجل سارق وقطع ثم غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ليس هذا من كلام الله. قال القارئ: تكذب بكلام الله. قال: والله ليس هذا من كلام الله، لو كان غفورا رحيما لم يقطع يد السارق، ولكنه عز فحكم. فرجع القارئ إلى الآية فإذا فيها والله عزيز حكيم، عرف معنى هذا الاسم أنه لا يناسب أن يذكر الغفور الرحيم بعد قطع يد السارق، لأن أسماء الله عظيمة تدل على ما دلت عليه. فتبين أن الآية والله عزيز لعزته حكم بقطع يد السارق سبحانه. معاني عظيمة لأسماء الله جل وعلا. وأسماء الله جل وعلا متفاوتة متفاضلة، كما عليه أهل السنة والجماعة أن أسماء الله جل وعلا تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وكل أسماء الله حسنى، كلها بلغت أكمل ما يكون من الحسن والفضل. وهناك أسماء عظمت أكثر من غيرها من الأسماء، ولذا من أسماء الله الاسم الأعظم. وقد جاءت أحاديث ثلاثة صحيحة، وإلا هناك أحاديث كثيرة في الاسم الأعظم وكلها فيما أعلم ضعيفة إلا ثلاثة. حديث بريدة عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي، وهو أصحها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تأمل هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث الثاني حديث أنس عند أحمد وأبي داود والنسائي أيضا، وإسناده حسن، والأول إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه والحاكم، وإسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي الراوي عن أبي أمامة قال: فتتبعناها في هذه الثلاث السور فوجدناه الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذه الثلاث الأحاديث هي أصح ما ورد في بيان الاسم الأعظم. وقد اختلف العلماء ما هو الاسم الأعظم، فقال بعض أهل العلم: إن أسماء الله جل وعلا كلها عظيمة، وهذا لا شك فيه، لكن هناك اسم عظم أكثر من غيره. قال بعض العلماء: إنه الحي القيوم، اعتمادا على حديث أبي أمامة. قال الراوي: تتبعنا الاسم الذي في هذه الثلاث السور، ما هو هذا الاسم الذي تكرر؟ فإذا هو الحي القيوم. وقال أكثر أهل العلم: إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، اسم الجلالة الله. قالوا: أولا لأن الحي القيوم لم يذكر في حديث بريدة الذي هو أصح حديث في هذا الباب، ذكر في حديث أنس وفي حديث أبي أمامة، ولم يذكر في حديث بريدة. ثانيا أن الحي القيوم اسمان وليس اسما واحدا، فالحي اسم من أسماء الله والقيوم اسم من أسماء الله. فلذا اسم الله الأعظم قالوا هو اسم الجلالة الله، وهذا القول أرجح الأقوال أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وهذا الذي صح عن جماعة من السلف وبه قال أكثر أهل العلم، لأن هذا الاسم مذكور في كل الأحاديث، مذكور في حديث بريدة وفي حديث أنس وفي حديث أبي أمامة، مذكور في الثلاث السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأيضا الحي القيوم هو من الأسماء العظيمة، فإن الحي يدل على كل الصفات الذاتية، والقيوم يدل على كل الصفات الفعلية، فانتظام هذين الاسمين الحي والقيوم لصفات الله الذاتية والفعلية ظاهر جدا. فإن الحي أي الموصوف بالحياة الكاملة، ولا تكون الحياة كاملة إلا إذا جمعت صفات الكمال، فإذا اسم الحي يستلزم كل صفات الكمال. والقيوم أي القائم بنفسه والقائم على عباده سبحانه وتعالى، الذي يستلزم كل الأفعال الكاملة. فأيضا الحي القيوم من أسماء الله العظيمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال ولهذان الإسمان ولهذين الإسمين تأثير عظيم في صلاح القلب، وما أكثر أحد مناجات الله جل وعلا بهذين الإسمين إلا كان سببا عظيما في صلاح قلبه واستقامته وبعده عن الشرور. وكذلك اسم الجلالة الله الذي تتبعه كل الأسماء الحسنى، فتصير الأسماء الحسنى لاسم الجلالة الله كالصفات. هل رأيت يقول الرحمن الله أو يقول الله الرحمن؟ دائما كل الأسماء تتبع اسم الله، الله الرحمن، الله الكريم، الله الرزاق، الله التواب، ولا يقال التواب ثم يقال الله. نعم يقال ذلك، ولكن الأكثر أن الأسماء تتبع اسم الجلالة الله، ولذا كان هو الاسم الأعظم الذي تتبعه كل أسماء الله الحسنى. إذن هذا الاسم العظيم يكثر العبد من مناجاة الله جل وعلا به وسؤال الله جل وعلا به، هذا الاسم العظيم الذي عظمه الله جل وعلا. إخواني في الله، هذا الباب باب أسماء الله وصفاته، ومعرفة ذلك باب إيمان عظيم، باب رزق من اليقين والخشية والصلاح للعبد بما لا يرزقه في غيره في كثير من الأحوال. فعلى العبد أن يجتهد في معرفة ذلك، أن يجتهد في العلم بذلك، فإن العلم بذلك من أشرف العلوم وأعظم العلوم، فإن الله جل وعلا عظيم، عظمه أنبياؤه ورسله، عظمه ملائكته الذين هم أقرب خلقه إليه في هذه الحياة الدنيا. إذا تكلم الله تعالى بالكلمة، إذا تكلم الله تعالى بالكلمة فزعوا وخافوا حتى يغشى عليهم تعظيما لله، فإذا زال الفزع عن قلوبهم والخوف تكلموا فيما بينهم لتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. الأنبياء لتعظيمهم لله سبحانه لم يكونوا يجرؤون كما يجرؤ البشر. تأمل الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء لما فرضت عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، قال له موسى ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، فرجع إلى الله خفف عنه إلى 5، قال موسى ارجع إلى ربك اسأله. قال قد استحييت من ربي، استحييت من ربي أن أرجع إليه وأسأله. الأنبياء يوم القيامة تأتيهم الأمم يقول لهم اشفعوا، كل الأنبياء أقرب الخلق إلى الله، يقول أحدهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تعظيم لله عظيم. يخاف أحد الأنبياء، موسى كليم الله، كلمه الله سبحانه وتعالى، عيسى كلمة الله وروحه، نوح أول رسول إلى أهل الأرض، آدم أبو البشر، كلهم لا يجرؤ أن يسأل الله جل وعلا يوم القيامة لتعظيمهم لله سبحانه. والله إن قلوبنا ضعيفة في تعظيم الله سبحانه، في محبة الله، في خشيته، في التعلق به سبحانه وتعالى، فيعتني العبد بذلك، يذوق لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، يذوق لذة مناجاته لله وقربه منه وذكره له، يذوق لذة الطاعة، يذوق لذة البعد عن المعصية، إذا عرف الله جل وعلا حق معرفته وعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، يحصل بذلك على الخير العظيم في هذه الحياة الدنيا وأيضا في الآخرة. ولذا جاء في حديث عمار بن ياسر، وبه نختم، في سنن النسائي ومستدرك الحاكم وغيرهم، في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي إلى آخره. قال في آخر الحديث: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال العلماء: جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في هاتين الكلمتين، في هاتين الدعوتين، بين سؤال الله جل وعلا أعلى نعيم الدنيا وأعلى نعيم الآخرة. فأعلى نعيم الدنيا هو الشوق إلى الله جل وعلا، أن تعيش في هذه الحياة وأنت مشتاق للقاء الله، أنت فكر في حياة المشتاق. لو أن هناك إنسان اشتاق لمخلوق، كيف ستكون حياته في قرب لقاء المخلوق؟ على سبيل المثال، إنسان عنده ابن غائب سنين طويلة غاب عنه، فقال له ابن: سآتيك بعد أسبوع. كيف حياة الأسبوع هذا تكون عند هذا المشتاق؟ تجدها والله من أهنى حياة وألذ أيامه، لأنه منتظر إلى مخلوق قد اشتاق له. تأمل الذي يتزوج، إنسان خطب امرأة وعقد عليه، قالوا الزواج بعد شهر، يعيش هذا الشهر حياة مشتاق إلى لقاء زوجته من أهل الدنيا في أهنى حياة وألذ أيام يقضيها، كيف حياة المشتاق إلى الله جل وعلا؟ إذا كان العبد في قلبه شوق للقاء الله ومحبة للقاء الله سبحانه، كيف ستكون حياته؟ والله لن يهنأ أحد بعيش كما يهنأ المشتاق للقاء الله. فأعلى نعيم الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله. وقيده في الحديث: أسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي أسألك أن أكون مشتاق إليك بغير ضرر وبغير فتن. لأن بعض الناس إذا أصابه المرض والبلاء واشتدت عليه البلاء اشتاق للقاء الله، هذا ما حمله على الشوق إلى الله إلا الضراء التي أصابته. أما إذا كان في نعمة ترى يحب البقاء في الدنيا، ومن غير فتن مضلة. الفتن إذا كثرت على الناس تشتد عليه الفتن حتى يضيق عليه الحال، تجد يشتاق إلى لقاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب حالا أكمل من هذا الحال، طلب شوقا إلى لقاء الله من غير ضرر ينزل به ومن غير فتن تصيبه، أي شوق إلى لقاء الله وهو في أتم النعمة وفي أتم السلامة والبعد عن الفتن، يسأل الله أن يرزق شوقا إلى لقائه ويكون بذلك أهنأ الناس حياة. والثاني الذي هو أعلى نعيم الآخرة رؤية الله، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فلن يشتاق العبد إلى ربه جل وعلا وإلى لقائه وهو لا يعرف أسماءه وصفاته، لن يكون مشتاقا إلى لقاء الله إلا إذا علم أسماءه وصفاته، إلا إذا علم ذلك وعرفه حق معرفته هناك يعظم شوق للقاء الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خير إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله. قالت عائشة كان الرسول يخبرنا أنه لا يموت أحد حتى يخير، فلما أخذته السكرات سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أنه خير وأنه لا يختارنا، لا يختارنا، يختار لقاء الله لشوقه إلى الله جل وعلا، لأنه عرف الله بأسماء وصفاته وعلم كمال الله جل وعلا وما ينبغي له، فتاقت نفسه إلى لقاء الله وتعلق قلبه بلقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. اللهم ارزقنا لذة الإيمان، اللهم ارزقنا خشيتك وحسن طاعتك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.